بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. تفضلي علي من عمان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، كيف حالك؟
حياك الله يا علي.
شيخ، لو سمحت عندي أربعة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، ما حكم الصلاة يعني إذا صليت بدون الشهد الأخير، بس يعني نسيت الشهد الأخير وسلمه، كيف أسوي يعني؟
نسيت التشهد الأخير؟
أيوة نسيته.
كيف كيف؟ وهل أحد ينسى التشهد الأخير يا علي؟ هل أحد ينسى التشهد الأخير؟ معقول يتصور يعني؟
لا نسيت
نسيانا. طيب، أعطنا السؤال الثاني.
السؤال الثاني، ما المقصود بالأثرة في الحديث ستكون من بعدي أثرة؟
طيب،
السؤال الثالث، بالنسبة للإمام مثلا إذا تشهد الثاني، تشهد عفوا الأول وصبحوا عليه المأمومين، ما حكم صلاة المأمومين؟ إذا نعتقد أنه ما يجوز يعني، بس بعضهم ما يعرف يعني يرجع، ما يحكم هل نعيد الصلاة أم ماذا؟
يعني من خلفه تابعوه ولا جلسوا؟ المأمومين تابعوه ولا جلسوا؟
لا، هو رد يجلس، سبحوا
رجع
عليه.
طيب،
رد يجلس.
طيب، السؤال الأخير،
هل اللقاح والتطعيم ضد فيروس كورونا يبطل الصوم؟
إن شاء الله يا علي،
مشكور، بارك الله فيك،
حياك الله. تفضل أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا بارك الله فيكم، عندي أربع أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، أنا سألتك سؤال سابق في يوم قبل، بس ممكن ما أحسنت صياغة السؤال.
تفضل.
السؤال، ماذا يفعل من كان صائما صيام التطوع ويسأله بعض الناس عما إذا كان صائما أو لا، فهو لا يحب الإخبار بصيامه؟
طيب، وبعدين؟
لا يعني مثلا يعني يبغى يخفي العمل،
ها؟
فكيف يعني، هل يوري، هل له أن يوري ولا؟
يعني أنت أظن كأني أذكر قلت الوالدة هي اللي قالت الكلام هذا، ها؟
أي نعم.
طيب، الوالدة تدري أنك صايم ولا مو بصايم؟
لا، الوالدة تدري.
طيب،
بس ممكن في ناس آخرين يسألونها سؤال بعد.
طيب، نفس الجواب يا أحمد، ما عندي زيادة عليه، لأن ما دام الوالدة علمت خلاص ما أصبح خبيئة يعني.
أيوة. طيب.
طيب،
والسؤال الثاني، نفس الشيء، أنا سألت سؤال قبل بس
بتعيد الأسئلة كلها يا أحمد، الله يرضى عليك، ما يصير. يلا تفضل.
هل يجوز الجمع بسنة الوضوء والوتر إذا كان الوتر ركعة واحدة؟
لا، ما يصح. أجبتك يا أحمد، الله يرضى عليك، قلت لك ما يصلح هذا. ركعتين الوضوء ركعتين.
نعم،
ركعتين الوضوء ركعتين، ما يصلح أنك تقول والله الوتر أصلي الوتر، الوتر لوحده ما يجتمعان.
إن شاء الله. السؤال الثالث، إذا أعطت الأم أحد الأبناء شيء تعلم أنه يحبه أو يستخدمه دون إخوتي، يعني الإخوة ما يستخدمونه عادة، فهل عليها إعطاء كل الأبناء أو استئذانه في إعطائه أو لا؟
إن شاء الله.
والسؤال الأخير، ما حكم قول ربي اغفر لي بين السجدتين أكثر من مرتين؟
إن شاء الله يا أحمد،
جزاكم الله خير.
حياك الله. فضل متولي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت الشيخ، ممكن أسألك بعض الأسئلة؟
تفضل أخوي.
بالنسبة للاحتفال بيوم الأم، وأصبح في مصر أصبح عادة، يعني هو أنا بعرف أنه بدعة والأمهات كلهم بيعرفوا أنه بدعة، ولكن إذا لما أحتفل بهذا اليوم أمه بتزعل، هل يعني علي إثم أو دم؟
طيب.
السؤال الثاني، بالنسبة للبسملة، هل هي آية من سورة الفاتحة؟ على الرغم من بيسمى السبع المثان. هل يجوز أن أنا أهجر بقراءتها عن قراءة الفاتحة؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، هل بعد وفاة الإنسان بيموت قرينه من الملائكة ومن الجن؟
طيب.
السؤال الآخر الله يرضى عليه، هل يجوز مناداة الأب بالحج والوالدة بالحجة؟ هل في إثم؟ هل يعتبر ده من عقوق الوالدين؟
إن شاء الله متولي.
ممكن في سؤال آخر لو سمحت؟
تفضل متولي.
سؤال آخر، النمروز بعد نجاة سيدنا إبراهيم من النمروز من النار، وهلك النمروز بالبعوضة بالبعوضة، هل هلاكه بالبعوضة بعد هلاكه بالبعوضة هل آمن قوم إبراهيم عليه السلام؟
إن شاء الله متولي.
تسلم، جزاك الله خير يا شيخ،
حياك الله. تفضل يا أم محمد. أم محمد من العراق، تفضل.
نعم أسأل.
تفضل يا أختي، تفضلي تفضلي.
مرحبا،
حياك الله، تفضلي.
مرحبا شيخنا،
أهلا وسهلا.
شيخنا عندي 4-5 أسئلة.
يلا
أسألك. سؤالي الأول، أنا أمي ست كبيرة ما تقدر تصوم لأن يعني مريضة وكبيرة بالعمر، فتسأل هي ممكن تعطي كفارة الصوم لغير المسلم؟ وممكن هي يعني بإمكانها أن تعطي هذه الكفارة من بداية رمضان، يعني تطلعها كطعام أو كاي من بداية رمضان تعطيها كلها أو لا؟
إن شاء الله.
سؤالي الثاني، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الأعلى في أول ركعة من صلاة الوتر دائما أم يجوز أن نغير؟ وهل عندما أصلي 3 ركعات أصليها سردا أم الشفع ثم الوتر؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، أحياناً بعد الركعة الثانية من الصلاة الرباعية أغلط وأقوم ولكن نصف قائمة، يعني لا أصل إلى الإقامة الكاملة، فأتذكر وأرجع إلى التحيات، فمفروض أكمل الوقوف أم أجلس للتحيات؟
إن شاء الله.
السؤال الرابع، عندما ندعو ونقول رب اغفر وارحم لموتانا، ماذا أقصد؟ لماذا حيكون معنا موتانا بهذه الحالة؟ يعني جميع موتى المسلمين، موتايا أنا، يعني أريد أفهم يعني ماذا يشمل كلمة موتانا في هذه الحالة؟
إن شاء الله.
وإذا أخطأت، السؤال الأخير، إذا أخطأت في الصلاة مثلا في الركوع بدل من سبحان ربي العظيم أن نقول سبحان ربي الأعلى، هل يجوز أن نسجد للسهو؟ وكذلك عندما نقول سمع الله لمن حمده إذا أخطأنا بها، يجب أن نسجد سجدة السهو؟
إن شاء الله يا محمد، أهلا وسهلا ومرحبا. تفضل يا محمد.
ألو.
تفضل يا محمد.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
حالك شيخ؟
الحمد لله الفضل الله.
عندي سؤال شيخ.
أيوة.
عندي وحدة تسأل عنها، هي حامل والدكتورة منعتها، الدكتورة مسلمة منعتها من الصوم في رمضان، عليها كفارة ولا شو؟
إن شاء الله تسمعين الجواب إن شاء الله.
إن شاء الله، شكرا دكتور.
مرحبا مرحبا. أبو علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
مرحبا الشيخ،
حياك الله.
عندي 3 سنوات.
تفضل.
سألون الشيخ يوم الجمعة، يعني إذا ندخل وأحد يسلم عليك أنت، هل يجود بإيدك يعني تعشر له؟ ما تسلم عليه، ما ترد عليه، بس بيدك ترفع يدك له
أثناء الخطبة؟
أثناء الخطبة
إن شاء الله.
وسأل ثاني أذكار النوم عند النوم، يعني أنا أقول أذكار النوم هذا وأنا ما يجيني نوم، هذا بعد شوي الله يعزك يعني أروح للحمام أرجع، هل أعيد الأذكار؟
إن شاء الله. خلاص حابة. تفضل يا علي.
مرحبا مع الشيخ نور المعمنت مباشرة.
أهلا وسهلا يا علي.
مرحبا شيخ، هلاك بارك.
حياك الله حياك الله، تفضل يا علي.
ربي يعطيك الصحة.
آمين، جزاك الله خير.
عندنا كم سؤال يا شيخ لو سمحت.
تفضل.
والله أنا بنصر المساء على الجورة، هذه أول وحدة. في حاجات يعني للمضطر، والله هي واحد وكيفية وتشرحنا عليه وشرح وافي، وكأنت يسلح وابدأ يلبس وكيف أنت يلبس على الوضوء، كيف الطريقة هذه بالكامل لو سمحت.
إن شاء الله. سؤال الثاني.
عندنا سؤال آخر يا شيخ، اللي هو مس الذكر، قالوا ينقض الوضوء بحائل ولا بدون حائل؟
إن شاء الله.
أيوة. وفيها فيها حاجة متوفية عندها ولدين، واحد متوفي قبل ولدين، هي أصلا ولدين عندها، واحد متوفي قبلها.
أيوة.
والثانية بعدين هي توفت، قال الوراثة له هو اللي يورث ولا يورثوا حتى أولاد الابن المتوفي قبله.
إن شاء الله يا علي.
الله يبارك فيك يا شيخ، تسلم.
مرحبا مرحبا، أهلا وسهلا، حياك الله. تفضل يا سيف. سيف من عجمان.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
طيب حالك، أهلا وسهلا.
لي سؤالين طلبة.
تفضل.
أنا مثلث ناس 30-40 ألف.
إيه.
يعطوني كل شهر 5000 5000 5000، عليه الزكاة ولا ما عليه الزكاة؟
إن شاء الله. السؤال الثاني.
سؤال ثاني، أصل يا أقول سبحان قدوس على كل فرع عندي. على كل فرق، على كل صلاة
سبح قدوس. ان شاء الله يا سيف، مرحبا وسهلا. ان شاء الله تسمع الجواب حول الله. من تفضل؟ يوسف. يوسف يا يوسف.
الو.
تفضل يوسف.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله يوسف.
شيخ انا اسوي غسيل كلى،
اي
فيوم هي ويوم لا، فاليوم اللي اسوي فيه غسيل اكون يعني اسهل، يعني اذا فطرت يكون علي فطر صايم ولا شيء.
شو النوع يوسف الله يعافيك ويسلمك، وش النوع اللي تغسل فيه في المستشفى؟ ها
ايه في المستشفى.
مع يحطوا لك مع الوريد؟ ها
ايه مع الوريد.
الله يشافيك ويعافيك ان شاء الله يوسف.
امين.
مرحبا مرحبا.
شكرا يا شيخ،
حياك الله. تفضل يا خميس.
السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام
الشيخ. بسألك عن مع سؤال واحد، هل مبلغ الزكاة يصح أعطيها أخوي كامل؟
إن شاء الله.
الآن لأنه فقير.
أبشر يا خميس.
ما يشتغل بني، ما موظف.
أي طيب.
جالس في البيت بس، وواحد ثاني يدرس.
أي
لا بيدرس، هل يحق لهم الزكاة؟ هم تعبان حالتهم.
أبشر يا خميس.
عايشين مع الوالدين فقط، اليوم الوالد شوية.
والوالد عنده دخل؟
ما دخل موظف الوالد، دخل محدود.
طيب أبشر يا خميس، تسمع الجواب المفصل إن شاء الله.
لا شخصين، هل مبلغ الزكاة إذا أعطيهم كامل يجوز كامل أعطيهم؟
إن شاء الله إن شاء الله. أبشر أبشر، فهمت سؤالك وتسمع الجواب إن شاء الله. تفضل عبد السلام. عبد السلام الليبي راح. تفضل يا نعيمة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا ديما نتبع برنامجك يا شيخ من 2011.
ما شاء الله الحمد لله.
عندي سؤال واحد يا شيخ جزاك الله خيرا.
تفضل يا أختي.
أنا ما نتذكر بزاف، ما نتذكر، كنت طايشة صغيرة.
هي.
ويوم في الأيام في شهر رمضان ما نذكر شربت كاس ديال الماء، ما كنت ناوية بأنني غنفطر ولا هذا. وشربته وكملت النهار كله، ودابا كبر من استعقلت ودرت عقلي واستعقلت، ودابا يا سيدنا الشيخ أنا دايما أصوم رمضان وشوال وكل حاجة وصلي وأعمل كل شيء، وأنا ما تذكرتش سيدنا الشيخ كيفاش عملت، كنت مراهقة ما فهمتش. ودابا نسألك يا شيخ أشنو ندير؟ دائماً تجيني هذه الفكرة في راسي، خصني نعرف شنو ندير يا سيدنا الشيخ.
وانت قضيتي هذا اليوم، قضيتي هذا اليوم يا نعيمة؟ قضيتي هذا اليوم قضيتي؟
مع صباحا يا سيدنا الشيخ بنتذكر اكثر من 10 سنين اكثر، ما اتذكرش يا شيخ والله العظيم والله العظيم.
طيب اختي نعيمه، انت قضيتي هذا اليوم قضيتيه يوم اخر؟
لا ما قضيتوش يا سيدنا الشيخ.
طيب ابشر يا نعيمه، تسمعين الجواب باذن الله.
بارك الله فيك يا شيخ والله العظيم، ما كنت اقصد كل هذا والله العظيم.
ان شاء الله ان شاء الله
تتمشي.
انت على خير،
رمضان
انت على خير،
وصوم شوال واعمل وصلي واعمل كل شيء.
انت على خير ان شاء الله، انت على خير، بارك الله فيك. تفضلي يا اسماء. اسماء من عجمان.
يا سلام حما عايزه عن الصيام.
اسماء
هل جاي طرش ال هذا يعني
اسماء اسماء ما سمعتك، ما سمعت السؤال من اول.
حاجه دواء للصغيره.
اختي اسماء
الو
تسمعيني؟
هنا
عيد السؤال. ألو. من اول عيد السؤال من اول.
السلام عليكم.
عليكم السلام
يا شيخ. هل جايز انا ابعث كفاره الصوم خارج الدولة عند دول الصغيرة؟ لأن عندي كذا مرة من أهل البلد تروح هناك اللي هي صديقة.
أيه؟
وتوزع على بيوت الفقيرة اللي ما عندهم أكل برمضان، إفطار صايم.
إن شاء الله
أطرش معها، هل جائز ولا؟
إن شاء الله. أبشري، تسمعين الجواب. تفضل يا عبد السلام. يا عبد السلام، عبد السلام اخفض التلفزيون الله يرضى عليك واسمعني من الهاتف. طيب ارجع للأسئلة عندي من اللقاء الاسبق، عندي يوم الخميس الماضي عندي مجموعة أسئلة ضاق الوقت عن الإجابة عليها. عندي الأخت أم هدى من أبو ظبي بارك الله فيها سألت مجموعة أسئلة، بقي لها سؤالين. في سؤالها الرابع تقول أنا لما أسجد أحيانا ما أدعو في السجود، هل علي شيء؟ أختي أم هدى بارك الله فيك، بالنسبة للدعاء في السجود مستحب، الدعاء في السجود مستحب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وقال أما السجود فادعوا فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجيب الله لكم. ولذلك الشخص إذا سجد وما دعا الله ما عليه شيء، صلاة صحيحة، لكن فوت على نفسه فرصة عظيمة للدعاء، لأن الله تعالى قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لكن لو ما دعا صلاة صحيحة، أهم شيء أن يقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، لأن هذه الواجبة في الراجح من قول أهل العلم. أم هدى أيضا من أبو ظبي تقول بأنها تحفظ القرآن وأحيانا تكرر السورة لأجل الحفظ، تقول إذا مريت بآية السجدة مثلا كلما كررت السورة أسجد. أختي أم هدى زادك الله هدى وتوفيق وبارك الله فيك وتقبل الله منك، الجواب لا، يكفيك مرة واحدة تحققين فيها السنة. فإذا أنت مثلا تقرأين سورة فيها سجدة مثلا، ها، ومريتي وقرأتيها أول مرة ومريتي بآية السجدة تسجدين، إذا كررتيها مرة ثانية ما في حاجة أنك تسجدين، يكفي هذه المرة بارك الله فيك. رنا من العراق طبعا تقول بأن هي رنا سألت عن مصحف أخذته بغير وجه حق في مسابقة قديمة غشت فيها، تقول الآن أنا حابة أني أشتري مصحف وأضعه في المسجد، وتقول بأن زوجي ما يعطيني، ممكن أخذ من وراء ظهره؟ طبعا رنا الله يبارك فيك ويحفظك، أنا أجبتك وقلت لك بأن المصحف اللي عندك على ما هو عليه ويكفيك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، ومعلوم بأن غرض القائمين على المسابقة غرض نبيل وشريف، وهو إيصال المصاحف إلى البيوت، إيصالها إلى الناس، وذكرت بأنك أنت يعني حصلت على هذه الجائزة بغير وجه، يعني بطريق الغش، قلنا لك تتوبين إلى الله. ما في داعي رنا أنك ترتكبين خطأ آخر بتأخذين من وراء زوجك. ما في داعي يا أخت الفاضل، أنا قلت لك ما عليك شيء، يعني التزمي هذا الكلام، لأنك إذا أنت بدأت تظلين تفكرين في مثل هذه القضية سترتكبين أخطاء أشد من الخطأ اللي وقعت فيه أولا. كيف تأخذين من جيب، حتى لو كان بخيل ما تأخذين من جيب زوجك حتى تشترين مصحف لك تودين المسجد، يكفيك هذا بارك الله فيك. الزوج البخيل يجوز للمرأة أن تأخذ منه الضروريات والحاجيات اللي قائمة عليها الحياة، أو اللي الإنسان إذا ما أخذ إذا ما حصل على الحاجي أصبح يعيش حياة صعبة، ممكن في هذه الحالة. لحديث هند، حديث عائشة أن هند بنت هند زوج أبي سفيان أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني، قال خذي وما يكفيك وبنيك بالمعروف. ولذلك هذا في الأشياء الضرورية والحاجية كما نص على ذلك أهل العلم. فانتبهي يا أخت الفاضلة، لا تمدين يدك إلى جيب زوجك من ورائه علشان والله تقول أشتري مصحف علشان أحطه في المسجد. لهذا قلنا لك أنت ما عليك شيء بارك الله فيك. رنا تقول بأن زوجها جدا قاسي عليها، يشرب الخمر ويكلم البنات، تقول للأسف يعني فقط يريد مني المعاشرة في الفراش فقط، لا يعطيني شيء، يهجرني وشيء من هذا القبيل. رنا أخت الفاضلة بارك الله فيك، طبعا الحياة الزوجية مبنية على المودة والمحبة وعلى الرحمة. يقول جل وعلا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الله جل وعلا أمر الزوجين بأن يعاشر بعضهما بعضا بالمعروف، قال جل وعلا وعاشرهن بالمعروف، قال جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقد أوصى الله النساء بالرجال خيرا، وأوصى الله الرجال بالنساء خيرا، والنبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع يعلنها مدوي يقول استوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتمهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ولذلك ما بين الزوجين عقد عظمه الله عز وجل، قال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ولذلك الحياة الزوجية قائمة على المودة على المحبة على الرحمة. قد تعصف بالحياة الزوجية بعض الإشكالات وتتلبد في سماء البيت بعض الخلافات، لكنها ليست يعني مؤثرة، وإنما قد تكون ملح الحياة. أحيانا الحياة تتجدد بمشكلة ثم تعود المياه إلى مجاريها بقضية، لكن أن يكون الزوج يعني يمارس العنف والإقصاء والسحق بمثل هذه الصورة الفجة الغليظة الخطيرة، هذه ليست بحياة، هذه ليست بحياة. ولذلك أخت الفاضلة يعني من النساء من تحتاج إلى أن تعتق نفسها من هذا الزوج الظالم. يعني هذه الأخت تقول زوجها لا يصلي ويشرب الخمر ويكلم البنات ويجلس في الشارع، تقول ما يدخل البيت إلا إذا أراد أن يعاشرها، أي حياة هذه؟ هذه حياة بهيمية نسأل الله العافية والسلام، ليست حياة آدمية. ولذلك أخت الفاضلة الخيار عندك أنت، أنت الآن اللي تختارين. رجل لا يتق الله ولا يخاف الله كيف ترضين وأنت إنسانة مصلية ومسمية وصائمة تبقين مع رجل ما يصلي، ورجل والعياذ بالله يعاقر الخمرة، ورجل يعني يفعل هذه الأفعال اللي ذكرتي أنت والعهدة عليك أنت؟ ما يمكن، ما يجتمع الحق مع الباطل، ما يجتمع اللبن مع الدم، ما يجتمعان في إناء واحد. المرأة الطاهرة النقية الزكية الطيبة ما يمكن تتحمل أن تبقى مع زوج لا يخاف الله، وزوج لا يصلي، وزوج يشرب الخمر، وزوج يعني يمارس الرذيلة، كيف ترضين تبقين معه؟ أنت الحمد لله في عافية، إذا ذهبت وطلبت الطلاق أو الخلع مثلا في عافية أنت. لكن أنا أنصحك بأنك تنذرين زوجك، تقول إلى أمامك شهر أو شهرين، إما أن تصلح من حالك وتعود إلى ربك وتعرف حق زوجتك وبيتك، وإلا الفراق. الحمد لله أنت في من يحميك، ولله الحمد، عندك دولة وعندك حكومة عندك محكمة وعندك يعني أهلك. أما قضية والله تقولي والله ماذا أفعل، هذا ما يحتاج سؤال يا أخت الفاضل. معقول إنسان يسأل يعني يمارس عليه مثل هذا السحق والإقصاء والظلم والقهر، ها، وحياة بهيمية يمارس عليه وليست حياة آدمية وتسألين؟ ما يسأل مثل هذه الشغلات، ما تحتاج إلى مفتي ولا تحتاج إلى سؤال، هذه حاجات الإنسان ما يعيش إلا حياة واحدة. معقول امرأة ممكن تقضي حياته كلها مع إنسان ما يصلي، تقضي حياته كلها مع إنسان يشرب الخمر والمخدرات، الحياة كلها مع إنسان والعياذ بالله يعاشر النساء بالحرام، مو معقول. يعني أحيانا الواحد يقول هذه المرأة هذه عندها مشكلة، بعض النساء يعني تصبر تحت ضغط وطأة الفقر والله تقول ما عندي أحد، الله هو الرزاق مو بزوجك. يعني بعض النساء تقول وين أروح، الله هو اللي يرزقك. يمكن زوجك هذا الظالم هو حجر عثرة في طريق رزقك، بقائك معه سبب من أسباب فقرك وحاجتك، فلما يزاح عن طريقك ممكن الله عز وجل يرزقك رزقا حسنا طيبا، ممكن الله يرزقك بزوج صالح تقي نقي يسعدك في بقية حياتك، ممكن الله عز وجل يرزقك وظيفة أو تجارة أو عمل. هذا الزوج المشؤوم هو حجر العثرة في طريق سعادتك وفي طريقها. لا تعتقدين بأن الرزق عند زوجك، يعني بعض النساء للأسف عندها ضعف الإيمان ضعف التوكل، تعتقد بأنه الرزق على زوجها خلاص ما دام تحت زوج. طيب هذا الزوج ظالم ما يعرف الله ما يخاف الله، إنسان والعياذ بالله منغمس في الرذيلة، كيف ترضى امرأة طيبة أن تستمر بالعيش مع طوال الحياة؟ ولذلك راجعي نفسك أخت الفاضل، أعطيه إنذار، قولي له شوف يا فلان أمامك شهر شهرين ثلاثة لا تقربني أبدا، أصلح من حالك وإلا أنا بشوف دربي وطريقي. الحمد لله عندك محكمة وعندك دولة وعندك حكومة وعندك هذا، يعني يحمونك بالله الحمد والمن، عندك أهلك عندك عشيرتك عائلتك قبيلتك يحمونك. ما يمكن المرأة تعيش تبقى بمثل هذه الصورة القاتمة تعيشها مع مثل هذا الزوج. علي من عمان بارك الله فيه سأل مجموعة أسئلة، يقول ما حكم صلاة الرجل الذي ينسى التشهد الأخير؟ طبعا يا علي أنا ما أتصور إنسان ينسى التشهد الأخير، في الغالب ينسون التشهد الأول، أما التشهد الأخير ما ينسى إلا إذا قصدت بأنه جلس لكنه ما أتى بالتشهد، ما أتى بالصلاة الإبراهيمية مثلا، ما أتى بالتحيات ولا بالصلاة الإبراهيمية وإنما جلس ثم سلم هكذا. عموما التشهد الأخير والجلوس له ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بهما، فالجلوس للتشهد الأول للقادر هذا ركن، للقادر المستطيع هذا ركن يجلس له، والتشهد التشهد بحد ذاته أيضا ركن. ولذلك شخص الآن تعمد ترك التشهد الأخير بطلت صلاته، أما من نسي التشهد الأخير ثم انتبه بعد الصلاة يرجع إليه لأنه هو آخر الصلاة، ثم يأتي بالتشهد الأخير ويسلم أو يسجد للسهو قبل السلام وبعدين يسلم. علي من عمان يسأل عن معنى الأثر الواردة في قول النبي عليه الصلاة والسلام ستجدون بعدي أثرة. علي بارك الله فيك، هذا الحديث حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله حقكم. والأثر مأخوذة من الاستئثار بالأشياء الدنيوية، الاستئثار بالأموال بالمناصب بكذا، هذا المعنى. يقول للصحابة ستجدون بعدي أثر يعني في أمور الدنيا، بمعنى تغلبون على أمور الدنيا اللي هي حق من حقوقكم تغلبون عليها، ودلهم عليه الصلاة والسلام على التصرف وهو تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله حقكم. يعني ما يجوز للإنسان أن يجعل من هذا الفعل الموجود مثلا من الاستئثار سبب من أسباب الخروج على ولاة الأمر أو مثلا ثلب ولاة الأمر أو الطعن فيه مثلا، هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال للصحابة اصبروا، ما قال اخرجوا ولا ثوروا، قال اصبروا، هذا وصية النبي عليه الصلاة والسلام. علي يسأل يقول بالنسبة للإمام إذا نسي التشهد الأول وقام ثم سبح به جماعة المسجد ورجع وجلس، يقول ما موقف المأمومين في هذه الحالة؟ علي بارك الله فيك، ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام نسي التشهد الأول وقام إلى الركعة الثالثة، فلما تلبس بالركعة الثالثة سبح به الصحابة فأمرهم بأن يقوموا. ولذلك كل إنسان نسي التشهد الأول وتلبس بالركن يعني القيام مع الفاتحة لا يجوز له أن يرجع إلى التشهد الأول، لأن الركن أقوى من التشهد من الواجب، الركن أقوى من الواجب ومن السنة. والتشهد الأول محل خلاف عند أهل العلم هل هو واجب أو سنة، قولان لأهل العلم، ولو قلنا بالوجوب وهذا هو الراجح فإنه ما يرجع إليه. وبعض العلماء يبطل صلاة الإمام العالم بهذه المسألة، يعني إذا رجع الإمام أو المصلي عموما إمام أو منفرد، فإذا رجع وهو يعلم بأنه ما يجوز الرجوع بطلت صلاته. لكن يا علي أغلب الناس الآن حتى بعض طلبة العلم تخفى عليه هذه المسألة، يعني أغلب أئمة المساجد الآن تخفى عليهم هذه المسألة. كثير ما تأتينا أسئلة، إمام مسجد لما يقوم إلى الثالث يقول له سبحان الله ما يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، يقول هكذا، لا يرجع إلى التشهد، وهذا غلط. ولما كان الغالب على الناس الجهل في هذه المسألة، جماعة المسجد ليس عليهم شيء، لكن يجب على الإمام أن يتعلم ونتفقه، وإذا ما عرف هذه المسألة يسأل أهل العلم. وأيضا يعني جماعة المسجد إذا كان هناك فقيه أو طالب علم ينبه الإمام، يقول له بالنسبة لك إذا تلبست بالركن ما ترجع إلى التشهد الأول. علي يسأل يقول بالنسبة للقاح كورونا هل يبطل الصوم؟ الجواب لا. بالنسبة للقاح كورونا إذا تناوله الصائم في رمضان أو في غير رمضان صومه صحيح ولله الحمد والمنة، صومه صحيح ولله الحمد والمنة. أحمد من أبوظبي بارك الله فيه يسأل يقول، طبعا أحمد أعاد سؤالين وما في حرج أني أنا أنبهه. طبعا أحمد يقول شخص يحب الصيام ولا يحب أحد يدري، والتعلمت عنه، يقول أنا أريد هذا خبيئة، فقلنا له يعني بأن هذا ليس لم يصبح خبيئة، ها ما أصبح خبيئة لأن أصبح يعني شيء علن ما دام أنه دري به أحد وعلم به أحد. هو يقول طيب لو سألني غيري، عفوا سأل شخص سألني أن صائم ولا لا، يعني لو عرضت بالكلام تقول إن شاء الله أو الله أعلم وشيء من هذا القبيل. أخي الفاضل ما يلزمك، وأنا ما أدري سبحان الله، يعني ما الداعي للسؤال؟ هل أنت يعني ضيفك أحد أو استضفت أحد وشافك ما تأكل ولا تشرب؟ طبيعي جدا بيسألك، يعني ممكن تجاوب بجواب حتى لو قلت نعم أنا صائم ما في بأس. إن بعض الناس يعتقد هذا من الرياء وهذا غلط، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام علمنا إذا يعني دعانا أخ جار ولا قريب وكان الشخص صائم الأفضل أنه يطيب خاطره ويفطر ويأكل معه، وإذا ما أحب يقول إني صائم، يقول إني صائم. هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام ما يدلنا على الرياء، لا يدلنا على الحق. فإذا أنت قال لك واحد أنت صائم يا أحمد، قل نعم أنا صائم اليوم، ما فيها شيء، ما له علاقة بالرياء، بارك الله فيك. أحمد أيضا سأل يقول بالنسبة لسنة الوضوء، هل يمكن للإنسان إذا توضأ أن يصلي الوتر فقط ويكتفي بها سنة الوضوء؟ الذي يظهر لي أنه لا، لأن سنة الوضوء ركعتان، والوتر هذه آخر ما يصليه الإنسان من الليل. وإن كان بعض العلماء يرى بأنه إيقاع جنس صلاة بعد الوضوء، إيقاع جنس صلاة، لكن الذي يظهر بأن هذا مقيد، هذه ركعتين تابعة للوضوء، ركعتين تابعة للوضوء. أحمد يسأل يقول إذا كانت الأم قد أعطت أحد الأولاد شيء يحبه دون الآخرين، هل يلزمها أن تعطي الجميع؟ أحمد بارك الله فيك، إذا كان هذا يعني الشيء تعلم الأم بأن هذا الشيء يحبه فقط أحمد، بقية الأولاد ما يحبونه ولو أعطتهم سيرمونه وكذا، لا يلزم، لا يلزم، بشرط أن لا يعلموا عن هذا. أما إذا كان لا أعطت أحمد أمام إخوانه، لا لابد أن تعطي الجميع، لأن هذا سيحرك الراكد في النفس البشرية ويجعل عرق الحسد ينبض، ويفسرون هذا تفسير مغلوط، يقولون أمنا تحب أحمد أكثر من عندنا، أنا أضرب مثال طبعا أكثر، وبالدليل أن عطته اللي يحبه، ولذلك إذا كان بمشهد منهم تعطيهم جميعا اللي يحبونه أو تعوضهم مثلا. أما إذا كان لوحده فقط هذا الابن، لا ما في، لا ما في داعي أن تعمم على الجميع. يسأل أحمد يقول ما حكم الزيادة على مرتين في قول رب اغفر لي بين السجدة؟ لا حرج، نص الفقهاء على جواز ذلك، أنه يقال ثلاث مرات رب اغفر لي رب اغفر لي، لأن الذي جاء في حديث حذيفة أظن أو حديث أبي ذر أنه قال رب اغفر لي مرتين، لكن جاء في روايات أخرى أنه ثلاث، ولذلك نص الفقهاء على التثليث في قول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي. متولي من عجمان يقول يعني أنا أعتقد بأن الاحتفال بعيد بيوم الأم بدعة، هو يقول، والأمهات عندنا في مصر يقول نفس الشيء، لكن يقول نعاني مشكلة وهي أن الأم تزعل إذا ما جبت لها شيء في هذا اليوم، مع اعتقادي أن هذا غير صحيح، ما العمل؟ تولي بارك الله فيك، يعني ينبغي إفهام الأمهات والبنات والأخوات، إفهامهم بأن البر ليس بهذه الطريقة، بل أنا أعتقد بأن هذه المسألة حقيقة تمثل مشكلة وكارثة. يعني إذا كان والله حق الأم ما يعرف إلا في يوم واحد، وهو طبعا اللي وضعوا هذا ما قصدوا هذا الأمر، ما قصدوا، لكن أن فعلا يصبح عندنا سلوك على أنه ما نعرف حق الأم إلا في هذا اليوم، يعني هذه مشكلة صراحة. ولذلك حق الأم معنا كما نتنفس الهواء، حق الأم وحق الوالدين تحديدا مثل ما نتنفس الهواء نتنفس حقهم أيضا. لذلك الله عز وجل أمرنا ببر الآباء والأمهات، قال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، قال جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. والنصوص كثيرة في القرآن والسنة، وحق الوالدين حتى بعد الوفاة ما ينقطع، يعني إذا مات الوالدان أو أحدهما ما ينقطع حقهما. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل فقال: هل بقي شيء من بر والدي؟ لأنه مات، قال: الصلاة عليهم، يعني الدعاء لهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. وسعد رضي الله عنه لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أمي افتلتت نفسها ولو تكلمت لتصدقت، فأمره بأن يتصدق عنها بالماء. ولذلك مهم جدا أن نفهم الأمهات والأخوات، نفهمهم بأن هذا حق، يعني ليس موسمي وليس حق قائم على الذوق والهوى، متى ما بغيت أبر أمي ومتى ما أردت أن لا أبرها لا هذا كلام غير صحيح. ولذلك ممكن يا أخي الفاضل إذا شفت الوالدة بهذه الطريقة تقدم مثلا قبل يوم بعد يوم، يعني من باب إرضائها ومن باب إيصال المعلومة الصحيحة لها. بارك الله فيك. متولي يسأل عن البسملة في سورة الفاتحة، يقول: هل هي يعني من الفاتحة وأجهر بها أم لا؟ متولي بارك الله فيك، بالنسبة للبسملة أولا بإجماع أهل العلم أنها آية من سورة النمل، قالت: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. واختلف العلماء وطبعا واتفقوا على أن ليست آية من سورة براءة، يعني سورة براءة تبدأ بالاستعاذة. واختلف العلماء في البسملة هل هي آية من أول سورة أم أنها ليست بآية أم أنها نزلت الفصل بين السور. عندنا ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا بأنها آية من أول كل سورة، وهذا قول ضعيف جدا. القول الثاني قالوا بأن ليست آية من القرآن مطلقا إلا في سورة النمل. القول الثالث وهو القول الصواب أن البسملة آية مستقلة نزلت للفصل بين السور، وهذا يشمل الفاتحة كما يشمل بقية السور إلا سورة براءة. ولذلك الموجود الآن بالمصحف رقم 1 هذه ليست الآية الأولى من سورة الفاتحة بالمناسبة، والله جل وعلا يقول: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. هذا اجتهاد ممن وضع المصحف، من كتب الآن وضع رقم 1 على البسملة على أن الآية الأولى، وهذا غير صحيح، هي ليست الآية الأولى. الآية الأولى هي الحمد لله رب العالمين، وأما البسملة فهي آية نزلت للفصل بين السور، للفصل بين السور: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه سورة الفاتحة بارك الله. ولذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يفتتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وجاء عند مسلم وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال الله تعالى، يعني في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. ما معنى الصلاة؟ سورة الفاتحة. قسمت الصلاة يعني سورة الفاتحة ما بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. لاحظ يا متولي ما قال بسم الله الرحمن الرحيم، وجاء من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. ولذلك العلماء قالوا بأن قراءة البسملة في الصلاة سنة، سنة مستحبة، بمعنى أن الإنسان إذا قرأ الفاتحة من دون البسملة صلاة صحيحة ولله الحمد. مسألة الجهر وعدم الجهر مسألة خلافية بين العلماء، من أهل العلم من يذهب إلى مشروعية الجهر بالبسملة، ومن أهل العلم من يذهب إلى سنية الإسرار بالبسملة، لأن كل من روى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا بأنه ما كان يجهر بالبسملة. وأما حديث أبي هريرة الذي فيه ذكر البسملة فهذا قال العلماء بأن هذا من فهم أبي هريرة، هو أراد أن يذكر البسملة، أراد أن يذكر البسملة، هو لم يرد أن يشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجهر بها. بارك الله فيك. متولي يقول: بالنسبة للإنسان إذا مات هل يموت قرينه من الملائكة أو الجن؟ متولي بارك الله فيك، بالنسبة للقرين من الجن وليس من الملائكة، القرين من الجن وليس من الملائكة، وأما الملائكة فكثر، ولذلك الإنسان عن يمينه وعن شماله ملكان، قال جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، قال جل وعلا: عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أيضا معقبات من بين يديه ومن خلفه، قال جل وعلا: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، هؤلاء ملائكة. وهناك ملائكة كثر، يعني أحيانا يأتون الإنسان لسبب، أما هؤلاء مع الإنسان دائما. وأما القرين فالمقصود من الجن، لكن هل يموت بموته؟ الله أعلم، لأن هذه مسألة غيبية، ومسائل الغيب لا يمكن القول بها إلا بوحي، والوحي إما آية في قرآن أو سنة فيما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في حدود اطلاعي وعلمي ما عندي ما يمكن أن أجزم به على أنه والله يموت أو يبقى، الله أعلم، هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى. متولي يقول: هل يجوز منادات الوالدين بالحج والحاجة؟ متولي بارك الله فيك، طبعا الأصل أن الإنسان يتلطف مع والديه ويناديهما بالكنى الطيبة، أو يناديهما بما جرت العادة: يا أبي يا أمي، مثل ما كان إبراهيم ينادي والده: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، إلى آخره. وأيضا: يا أبو فلان، مثلا يا أم فلان، يحبون الناس مثل هذه الأشياء، تنادي والد: يا والدي يا أبي يا أبو فلان مثلا، مع يعني إضافة بعض الألقاب مثلا الطيبة مثلا لتشير إلى احترامه وتقديره، وكذلك الوالدة. وأما قضية الحاج والحاجة كرهها بعض العلماء، قالوا لأن فيه تزكية للإنسان، يعني والله بعض الناس يغضب إذا ما قلت له الحج، أو تغضب المرأة إذا ما قلت له الحاج لأنهم حجوا، قالوا بأن هذا فيه شيء من التزكية. أما إذا كان عرف في البلد سائد على أنه والله من حج يلقب بالحاج أو بالحاجة ولا يقصدون التزكية، ولا يجعل هذا والله يفتخر به على الآخرين أو تفتخر بها على الأخريات، يظهر لي ما في بأس، ما دام أنه أصبح عرف سائد والله فلان ما دام حج خلاص يقال الحاج وفلان حجة الحاجة. لكن إذا كان والله الإنسان يغضب إذا ما قيل له الحاج، وتغضب إذا ما قيل له الحاجة، لا، هنا صار في مشكلة، دلالة على أن هذه مسألة، يعني مسألة كأنه فيها تزكية له، كأن هذا اللقب اكتسبه لقب شرعي اكتسبه وحصل مرتبة. لا، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. كم من حاج ليس له من حجه إلا التعب والخسارة وذهاب المال وتعب البدن، يرجع مأزور غير مأجور. في ناس يروحون حجون ويرجعون بوزر ليس بأجر، نسأل الله العافية والسلام. وكم من حاج ذهب وعاد ولله الحمد، كفر الله عنه خطايا. فعموما ما أدري يا متولي أنت العرف عندكم ما هو، هل مثلا تشعر بأنه إذا ما ناديتهم يغضبون؟ لا تقول سامحوني، أما طبيعي لا، من باب التقدير والاحترام ولا يرون الترفع على الآخرين، يظهر لي بأنه لا بأس. متولي يقول: النمرود يعني الذي كان في عهد إبراهيم عليه السلام لما قتله الله بالبعوضة، هل آمن قوم إبراهيم من بعده؟ يا متولي بارك الله فيك، طبعا أولا لم يصح عندنا تسمية النمرود الذي كان في عهد إبراهيم الملك الظالم، لكن هذا جاءت في بعض الروايات الإسرائيلية، وجاءت أيضا في كتب السيرة كتب التاريخ، ذكروا قالوا بأنه النمرود، ما ثبت في حدود الطلاع أن النبي عليه الصلاة والسلام نص على أن هذا الملك هو النمرود. هذا واحد. الأمر الثاني، قضية أن الله تعالى قتله بالبعوض هذه تذكر وتروى، لكن ليس على سبيل أيضا الجزم، هذه هكذا يذكرون، يعني ما عندنا حديث ينص على أنه قتل بهذه. يبقى مسألة هل آمن بعد آمن قوم إبراهيم بعد، ما يظهر هذا، ما يظهر، لأن إبراهيم بقي قومه في مناكفة وفي معارضة وفي مواجهة مع إبراهيم عنيفة، تمثلت حتى في قضية إحراقه بالنار، وكذلك والده آزر بقي معاندا وكذا، ثم إبراهيم ترك هاجر من 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 بلدته وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. أم محمد من العراق تقول والدتها كبيرة ما تقدر على الصيام، تقول يعني هل تسأل هل تعطي الكفارة لغير المسلم، وهل تكون من ممكن أن تخرج من بداية رمضان؟ أم محمد بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة وعافها الله، وبشريها بأن هذه الكفارة هي مثل الصيام ولله الحمد والمنة، يعني من لا يستطيع الصوم مطلقا، ما يستطيع الصوم، فإن الكفارة تقوم مقام الصيام ولله الحمد والمنة. الأمر الثاني، كل يوم من أيام رمضان تطعم عنه مسكينا، وسواء أطعمت أول الشهر أو آخر الشهر أو وسط الشهر جائز، لكن الأفضل أخت الفاضلة تخبرين الوالدة أن بعد مرور مثلا أيام تطعم، كلما مر أيام تطعم، يعني لو قسمت الإطعام على ثلاثة مراحل كل عشرة أيام، عشرة أيام الأولى تطعم عما مضى، لأنه الآن ذمتها اشتغلت بالإطعام اللي هو ما كان يقوم مقام الصيام. العشرين الثانية قبل عشر الأواخر أيضا تطعم، وآخر رمضان تطعم بهذه الطريقة بارك الله فيك، ولا تعطي إلا مسكينا مسلما، ما تعطي غير المسلمين بارك الله فيك. ولذلك الإطعام للمسلمين المساكين الفقراء، مسلمين المساكين الفقراء، هذا لا يعني أن غير المسلم ما يتصدق عليه، لا يتصدق عليه، يجوز الصدقة على غير المسلم، الوصية العطية الهبة، هذه غير، يعني هذه ما لها علاقة بالكفارة، الكفارة ما تعطي إلا مسلم بارك الله فيك. أم محمد تسأل تقول بالنسبة لقراءة النبي عليه الصلاة والسلام لسورة الأعلى في الوتر، تقول يعني هل هذا كان دائما أم أنه أحيانا يقرأها ويتركها، وهل نصلي الوتر ثلاث ركعات سردا أم نصلي الشفع والوتر؟ أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لقراءة السور الثلاث، سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، هذه ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثبت بأنه كان يقرأ السور الثلاثة هذه في الوتر، والوتر هو الركعات التي تسرد سردا، يعني الركعة الأولى والثانية والثالثة سردا، ما يجعلها مثل صلاة المغرب، لا يسردها سردا، قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بهذه الطريق. أما إذا فصل صلى ركعتين ثم صلى الوتر ركعة واحدة، قالوا بأن هذا ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ سبح والكافرون ثم يسلم وبعدين يقرأ قل هو الله أحد، قل هو الله أحد ثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجعلها في الوتر، لكن سبح وقل يا الكافر، لكن هذا لا يمنع حتى لو صليتها شفعا، يعني ركعتين تقرأين بعد الفاتحة في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثاني بقل يا الكافرون. أنت سألتي تقولين ممكن أني أقرأ غيرها، ممكن ممكن، لأن هذه سنة، أنت لو اكتفيت بقراءة الفاتحة أجزأك ولله الحمد، لكن تركت سنة وهي قراءة ما زاد عن الفاتحة، فما في بأس أنك تنوعين بارك الله فيك. والأفضل في صلاة الوتر أن تصلي ركعتين ثم تسلمين ثم بعد ذلك تصلين الوتر، لأن العبادة كلما كان العمل فيها أكثر كان أفضل، وهذا فيه زيادة، تجلسين تشهد وتسلمين وبعدين تقومين تأتين بركعة جديدة. أم محمد تقول أنا في الصلاة الرباعية قمت إلى الركعة الثالثة ونسيت التشهد الأول، لكن ما استتميت قائمة، نصف قيام ماذا أفعل؟ تجلسين، بارك الله فيك، تجلسين. ولذلك أي إنسان نسي التشهد الأول وما زال في حالة قيام، يعني ما استتم قائما، فتذكر يجلس ولا شيء عليه ولله الحمد، لا سجود سهو ولا شيء. أما إذا استتم قائما شرع الآن في استتم قائما وشرع في الفاتحة، لا يجوز له أن يرجع كما بينت هذا قبل قليل. أم محمد تقول الدعاء رب اغفر وارحم لموتانا، تقول هل هذا يشمل جميع موتى المسلمين أو موتانا خاصة؟ أم محمد هذا راجع لنيتك أنت، هذا راجع لنيتك أنت، ماذا نويت بهذا؟ فالله عز وجل أعلم بما في قلوب العباد، لا يطلع على القلوب إلا علام الغيوب. أنت ماذا نويتي؟ فإذا قلت اللهم اغفر لموتانا وتقصدين جميع موتى المسلمين، يعني لك الأجر والثواب على عدد كل من دعوت له من المسلمين. أما إذا قصدت موتانا، موتاك أنت أرحامك وأقاربك، هذا يكون مقصور على أرحامك وأقاربك. ولذلك أخت الفاضلة، الأفضل أن تقول اللهم ارحم، اللهم اغفر وارحم لموتانا وموتى جميع المسلمين، هذا أفضل، هذا أفضل. أن تقول اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، هذا أفضل، بارك الله فيك. أم محمد تقول إذا أخطأت في الصلاة في الركوع مثلا، قلت بدل سبحان رب العظيم سبحان رب الأعلى، هل أسجد للسهو؟ أم محمد هذه راجعة لمسألة فقهية عند العلماء، هل قول سبحان رب العظيم في الركوع وسبحان رب الأعلى في السجود من الواجبات أم من السنن؟ قولان لأهل العلم، من أهل العلم من ذهب إلى أنها من السنن، والقول الثاني وهو الراجح والذي دائما أتحدث به في هذا البرنامج وغيره، أنها من الواجبات، أنها من الواجبات، لأن كل من وصف صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأنه كان يقول في الركوع سبحان رب العظيم وفي السجود سبحان رب الأعلى، وقد أمر بها، قال لما نزل فسبح باسم ربك العظيم، قال جعلوها في الركوع، سبح اسم ربك الأعلى، جعلوها في السجود، جعلوها في السجود. ولذلك من نسيها أو قلبها، يعني قال في الركوع سبحان رب الأعلى وفي السجود سبحان رب العظيم، يأتي بسجدتي السهو قبل السلام. متى؟ إذا تذكرها بعد الركوع أو تذكرها بعدما قام من رفع من السجود. أما إذا تذكرها أثناء الركوع يأتي بها، يعني مثلا شخص راكع قال سبحان رب الأعلى ثم تذكر أنه في الركوع قال سبحان رب العظيم، يكفي هذا وما في داعي أن يسجد للسهو. كذلك قول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، فالراجح من قول أهل العلم أنها من الواجبات، ولذلك من قلبها أو تركها نسيانا فإن عليه سجدتي السهو. أم محمد من الشارقة تقول، وحدة تسأل تقول بأن حامل والطبيبة منعتها من الصوم، ماذا عليها؟ أم محمد بارك الله فيك، ما دام أن الطبيبة منعتها من الصوم بسبب الحمل، والطبيبة قدرت بأن هذه المرأة يصعب عليها الصوم أثناء الحمل لوجود ممكن مضاعفات وإشكالات، تفطر ولله الحمد وتقضي بعدما تضع، بعدما تنتهي من الولادة وتنتهي من النفاس تقضي هذه الأيام فقط، يجب عليها أن تقضي، لأن الله تعالى قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وتخرج على أنها مريضة، ولذلك تقضي، لا بد أن تقضي، ما في داعي للإطعام، لا تقضي، بارك الله فيك. أبو علي من الشارقة يقول، يعني يوم الجمعة إذا كان الشخص أثناء الخطبة والواحد يسلم عليك يرفع يديه، هل أرفع يدي؟ أخوي أبو علي، في الراجح من قول أهل العلم لا، لا في القول ولا في الفعل، لأن الإنسان إذا دخل يوم الجمعة والإمام على المنبر فلا صلاة ولا سلام ولا كلام، لا صلاة ولا سلام ولا كلام ولا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر ما دام أن الإمام يخطب، إلا إذا دخل وما صلى تحية المسجد فإنه يصلي تحية المسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وأيضا صح كما في السنن أنه قطع الخطبة وقال لرجل اسمه سليك الغطفاني هل صليت لما دخل الجقال؟ لا، قال قم فصلي ركعتين وأوجز فيهما. أما رد السلام، أما الكلام، الإنكار من قال لأخيه الصح فقد لغى، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا أخي صح يعني أسكت فقد لغى. وبعض العلماء قالوا يجوز له الإنكار بالفعل لا بالكلام، يعني مثلا شخص شافه يفعل التفت إليه بعينيه، أنكر عليه بعينيه أو أنكر عليه بيده مثلا، قالوا يجوز. اللي يظهر أنه لا كلام ولا لا بالكلام ولا بالفعل يا أبا علي. أبو علي يقول أنا آتي بأذكار النوم والحمد لله، يقول أحيانا يطرأ علي أني أروح للحمام، إذا رحت ورجعت أقول أذكار النوم مرة ثانية؟ الجواب لا، إلا إذا أحبيت الجواب لا، خلاص يكفيك، يكفيك ما ذكرته من ما أتيت به من الأذكار، يكفيك ما أتيت به من الأذكار، وإذا حبيت تأتي بها مرة ثانية لا حرج. علي من ليبيا، علي يبغى شرح كامل، كم باقي عندنا أستاذ مصطفى؟ 5 دقائق. طيب يا علي، علي والله يريد تفصيل. عموما علي بارك الله فيك، أولا المسح على الجوربين مشروع ورخصة من الرخص ولله الحمد لوجود الآثار عن الصحابة وقياسا على الخفين، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن المسح على الخف على الجوربين لا يشترط له نية سابقة، بمعنى أن رجل توضأ فلبس الجوربين زين ثم بدأ له أن يمسح عليهما ما كان عنده نية المسح، يجوز يجوز. الأمر الثالث المسح على الجوربين رخصة من رخص الله عز وجل، فاقبل رخصة الله. ولذلك بعض الناس يتشدد بحيث أنه إذا جاء يتوضأ خلع الجوربين وقد لبسهما على طهارة، والثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يلبس ليمسح وما كان يخلع ليغسل، ما كان يخلع ليغسل، فما دام أنه لبسهما على طهارة كان يمسح عليهما صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الأخرى أن المسح على الجوربين تأخذ ماء وتنفض يدك هكذا وتمسح بيديك الثنتين على أعلى الخف، على ظاهر الخف، على ظاهر الجورب حتى تشرع في الساق، يعني تتعدى وتشرع في الساق. أما مسح أسفل الجوربين هذا من الأخطاء ومن المحدثات والبدع. يقول علي فيما يروى عنه لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أعلى أولى بالمسح من أعلى، ولذلك تمسح أعلى الجورب. بارك الله فيك. المسح للمقيم يوم وليلة وللمسافر 3 أيام بليالهن، يبدأ المسح من أول مسحة بعد حدث، من أول مسحة بعد حدث وليس من أول اللبس. أنت الآن أفترض لبست الجوربين بعد وضوئك لصلاة الفجر ثم أحدثت، ما أحدثت هذه الفترة كلها، الساعة 11 ضحا أحدثت، الساعة 12 توضأت ومسحت، يبدأ العد التنازلي إن صح التعبير للمسح على الخفين من الساعة 12، يعني ينقط، يعني ينتهي أو تنتهي مدة المسح الساعة 12 من اليوم الثاني، لأن أول مسحة بعد حدث، أول مسحة بعد حدث. بارك الله فيك. طبعا هذا بإجمال فيما يتعلق بمسألة المسح على الجوربين، بارك الله فيك. طيب يا طيب طيب علي بارك الله فيك، الوقت انتهى وزدنا شوي، لكن عموما إن شاء الله باقي لك بعض الأسئلة، غدا بحول الله تعالى وقوتي أجيبك، وأيضا أجيب بقية الإخوة والأخوات اللي اتصلوا فينا هذا اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.